أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤدب على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ولو باع غير المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صح البيع في ملكه. خب، هنا لو باع غير المملوك مع ملكه يتصور على نحوين. النحو الأول أن يبيع عينا واحدة له وعينا واحدة لغيره، يعني يبيع عينين، العين الأولى له والأخرى لغيره، صفقة واحدة بعقد واحد بسعر واحد، مو سعرين، إذا صارت سعرين انتهى الأمر، لا، يبيع عينين بسعر واحد، يعني هذا الكرسي وهذه الطاولة بعشرة دنانير، أو هذا الكتاب وهذا الثوب بعشرة دنانير. خب، النحو الثاني أن يبيع عينا واحدة فقط مشتركة هذه العين بينه وبين غيره، كما لو كان يملك هذه القطعة من الأرض المشاعة بينه وبين أخيه فباعها. اتضحت الفكرة؟ هنا يقول: ولو باع غير المملوك مع ملكه ولم يجز المالك. وإذا أجاز المالك المسألة محلولة، بعد ما عندنا كلام، لأنه البيع صحيح مع الإجازة وانتهت المسألة. وأما إذا لم يجز، يقول: ولم يجز المالك صح البيع في ملكه، بالنسبة إلى ملكه، إلى ما يملكه هو من هذه العين يصح البيع. ووقف في ما لا يملك على إجازة مالكه. ليش؟ لأنه بيع فضولي في هذا المقدار، واضح؟ في هذا المقدار هو بيع فضولي، فإن أجاز المالك صح، فإن أجاز صح البيع ولا خيار. واضح بعد ليش صح البيع؟ لأنه أجازه المالك، ولا خيار لعدم وجود مقتضي الخيار. ما نتكلم احنا عن خيارات أخرى مثل خيار المجلس أو خيار الحيوان أو نحو ذلك، لا، هذه خيارات ثبتت بأدلة خاصة، ما نتكلم عن مثل هالخيارات، نتكلم عن خيار لأجل عين هذه الصفقة، لأجل كونها بيع فضولي. هل توجب الخيار حينئذ؟ لا، لا توجب، لأن المالك أجاز. اتضحت النكتة؟ فإن أجاز صح البيع ولا خيار. وإن رد المالك، رد ماذا؟ رد البيع، لم يقبل، لم يجز. وإن رد تخير المشتري مع جهله. شوف التعبير دقيق، يقول تخير المشتري، يعني الخيار خاص بالمشتري، مو الخيار للطرفين، للبائع والمشتري. انت يا شيخ حسين بعتني الكتاب والثوب، انت تملك الكتاب فقط ولا تملك الثوب، المالك لم يجد بيع الثوب، انا لي الخيار في رد هذه الصفقة، أنت ليس لك خيار، واضح؟ تخير المشتري، يعني الخيار خاص بالمشتري دون البائع. ليش؟ لأن المفروض أن البائع باع ملكه بيعا صحيحا، وهذا يقتضي ماذا؟ تمامية البيع، بعد لا حاجة للخيار هنا، فلا موجب لجعل الخيار حينئذ، وهذا هو مقتضى القواعد، مضافا إلى بعض الروايات المؤيدة أيضا. أقول الروايات المؤيدة باعتبار أنه ماذا؟ أن الرواية جاءت على مقتضى القاعدة، يعني مقتضى القاعدة هو هذا، فلا، حتى لو لم تأتي الرواية حينئذ نصا، مع ذلك يمكن الاستدلال بالقاعدة، مثل الرواية 22704. Thank you. الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، والكليني أيضا عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن الصفار أنه الصفار كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام في رجل من ذلك الأيام رسلون استفتاءات بالإنترنت، يقول في رجل باع قطاع أرضين أو قطاع أراضين أرضين أو أراضين ما أدري بالفضل، فيحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحلول أرضه، ما عنده وقت يمكنه أن يحدد أرضه، وعرف حدود القرية الأربعة، هي أرضه في قرية ويعرف حدود هذه القرية، فقال للشهود اشهدوا أني قد بعت فلانا يعني المشتري جميع القرية التي حد منها حد منها كذا والثاني والثالث والرابع، وذكر حدود نفس القرية مع أنه لا يملك القرية، هو يملك قطعة في هذه القرية، يعني المشتري جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع، وإنما له ثم الثاني وضع، وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين أو أرضين لا أدري تلفظ أراضين أو أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك؟ وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها. توقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك أو ما ليس يملك، كلتيهما يكفي يعني صحة الاستدلال، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك. هنا أمر الشاهد، وقد وجب الشراء من المالك أو من البائع عفوا على ما يملك، يعني بالنسبة إلى ما يملكه البائع البيع تام وصحيح، لأنه هنا باع ما يملك وما لا يملك، فبالنسبة إلى ما لا يملك بيع فضولي. فالإمام يقول يصح فيما يملك، ويعبر وجبه، حينما يعبر وجبه هذا التعبير ظاهر في ماذا؟ في لزوم البيع، وقد وجب البيع ووجب الشراء من البائع على ما يملك. فهذه الفتوى مضافا الى انها على مقتضى القاعدة الروايات ايضا ماذا تؤيدها، بل على اي حال فان اجاز صح البيع ولا خيار، وان رد تخير المشتري مع جهله بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع. ليش يتخير؟ لاحد امرين، لتبعض الصفقة كما في مثال بيع الكتاب والثوب، باع كتابا وثوبا، فهنا الذي سلم لي هو ماذا؟ هو الكتاب، وأما الثوب فقد انتفت بعد أن ردها البائع، فهنا تبعض الصفقة لأني اشتريت الكتاب والثوب معا في حين أنا لم أحصل الآن إلا على الكتاب، فهنا خيار تبعض الصفقة. أو الشركة، أنا اشتريت الأرض كاملة لي، تبين أنه سيكون معي فيها شريك، واضح؟ فهذه أيضا خيار الشركة، هنا هو يرجع إلى خيار تبعض الصفقة لكن بصياغة أخرى، يعني مو عينين، واضح؟ أنا هناك في المثال الأول هناك عينان، عين لي وعين لغيري، هنا في المثال الثاني عين واحدة اشتريتها بأكملها، فتبين أني لست مالكا لها بأكملها، وإنما مالك لنصفها فقط. أو الشركة، لأنه اشترك معه شريك آخر في هذه الأرض، فإن فتخ المشتري فتخ البيع، رجع كل مال إلى مالكه، رجع كل مال إلى مالكه، يعني الثمن يسترجعه المشتري من البائع، والبائع يسترجع عينه من المشتري. وإن رضي المشتري، رضي بتبعض الصفقة أو بالشركة، وإن رضي صح البيع في المملوك للبائع بحصته من الثمن، يعني بالحصة التي يبيع بها الكتاب من الثمن. فإنه أنا اشتريت الكتاب والثوب بعشرة دنانير، خب هناك مبلغ من هذه العشرة يخص الكتاب ومبلغ يخص الثوب، نحن لم نحدد في عقد البيع كم يخص الثوب وكم يخص الكتاب، كيف نقيم، كيف نعرف ما يخص الثوب وما يخص الكتاب؟ لا يكفي أن نذهب إلى السوق وننظر بكم سعر الكتاب وانتهى الموضوع، وإلا ربما يكون سعر الكتاب دينار في السوق أو 100 دينار، قد يكون سعر الكتاب لوحده 100 دينار وأنا اشتريته بسعر منخفض. يقول وإن رضي صح البيع في المملوك للبائع بحصته من الثمن، ويعلم مقدار الحصة بعد تقويمهما جميعا ثم تقويم أحدهما منفردا ثم نسبته أو نسبة قيمته إلى قيمة المجموع. وعليه فلو باعني الشيخ كتابا وثوبا بعشرة دنانير، ثم أردنا أن نعرف الآن صاحب الثوب رد البيع لم يقبل، فأردنا أن نعرف كم سعر هذا الكتاب حتى نعرف هذه العشرة دنانير التي أريد أن أدفعها للشيخ حسين كم يستحق منها، أو إذا كنت دفعتها إليه كم أسترجع منها مثلا. فهنا نذهب إلى السوق ونقيم، ننظر إلى سعرهما، سعر الكتاب وسعر الثوب. فنظرنا إلى سعر الثوب فوجدنا أن سعر الثوب والكتاب في السوق كليهما معا ب16 دينار مثلا، جيد. ثم نقيم الثوب لوحده أو الكتاب لوحده، الكتاب مثلا قيمناه لوحده فوجدنا أنه 4 دنانير والثوب مثلا هو 12 دينار، فالمجموع يصير كم؟ 16 دينار. خب الثوب هنا سعره بالنسبة إلى مجموع السعرين، عفوا الكتاب سعره بالنسبة إلى مجموع السعرين هو الربع، التفت؟ مجموع السعرين كم؟ 16 دينارا، يعني سعر الثوب والكتاب معا 16 دينار في السوق، سعر السوق، قيمة السوق. الكتاب سعره 3 دنانير، 4 دنانير عفوا، 4 دنانير، هذه 4 دنانير تساوي كم؟ ربع مجموع السعرين. وحينئذ نأتي إلى عرفنا مجموع السعرين وعرفنا سعر الكتاب الذي صح بيعه ونسبة الكتاب إليه نسبة الربع، فنأتي الآن إلى السعر أو الثمن المسمى المذكور في البيع، الثمن المتفق عليه. هذا الثمن المتفق عليه وهو 10 دنانير، لأن الصفقة تمت على 10 دنانير، نقول ربع 10 دنانير كان دينارين ونصف. هذه الدينارين ونصف هي المقدار الذي تستحقه يا شيخنا شيخ حسين من 10 دنانير، وأما الباقي وهو 7 دنانير ونصف فهو لي. اتضحت الفكرة؟ نقرأ العبارة. يقول ويعلم أو يعلم مقدار الحصة، يعني حصة المبيع الذي صح بيعه، مقدار الحصة بعد تقويمهما جميعا، التقويم بعد التسعير، بعد تقويمهما جميعا ثم تقويم أحدهما منفردا، نقيم كلا السلعتين ثم نقيم إحدى السلعتين ثم نسبة قيمته إلى قيمة المجموع، نسبة قيمة الثاني هذا الذي قيمناه لوحده وهو الكتاب مثلا أو الثوب مثلا إلى قيمة المجموع. فإذا قيمنا الثوب ب12 دينار فنسبته إلى المجموع كان 3/4، فإذا قيمة الكتاب أيضا أو الثوب من مجموع الثمن 3/4 هكذا، ثم نسبة قيمته إلى قيمة المجموع فيخصه من الثمن مثل تلك النسبة. نرجع إلى الثمن الأصلي الذي وقع الاتفاق عليه فنقول يخص الثوب أو يخص الكتاب بتلك النسبة. فإذا قوم، هو يعطينا مثال، فإذا قوم جميعا بـ20 دينار وأحدهما بـ10، فالآخر أيضا بـ10، فإذا نسبة كل واحد منهما نصف السعر، صحيح؟ فصحة المملوك بنصف الثمن، المملوك الذي هو ملكك يصح البيع فيه بنصف الثمن، نصف الثمن المتفق عليه، صحة المملوك بنصف الثمن كائنا ما كان، فليكن الثمن دينار أو 100 دينار أو 1,000,000 دينار ما يفرق، كائنا ما كان. ثم يقول وإنما أخذ بنسبة القيمة ولم يخصه من الثمن قدر ما قوم به. يقول ليش يقول هذا الكلام؟ ماذا تريد أن الكتاب مثلا ما دام أن سعره في السوق 4 دنانير فالشيخ حسين يستحق من 10 دنانير 4 دنانير كاملة؟ التفت شلون؟ ليش ما قلت أنه يستحق 4 دنانير كاملة وقلت لا يستحق ربع المقدار؟ لماذا؟ يقول وإنما أخذ بنسبة القيمة ولم يخصه من الثمن قدر ما قوم به لاحتمال زيادتها عنه ونقصانه، يعني زيادة القيمة عما قوم به أو نقصانها، يمكن أن القيمة القيمة السوقية تزيد عن ولم يخصه من الثمن قدر ما قوم به لاحتمال زيادتها، زيادة شنه القيمة؟ لا ونقصانها. طب زيادة القيمة عما قوم به أو نقصانها، وعليه فربما يشير الثاني يقول جمع، أي المشتري، فربما جمع في بعض الفروض بين الثمن والمثمن. اكتفت ياي في بعض الصور يجمع بين الثمن والمثمن. كيف يجمع بين الثمن والمثمن؟ مثلا وجدنا بعتني أنت الكتاب والثوب بـ10 دنانير جيد، ثم قيمنا المالك الثوب رفض البيع وصح البيع فقط في الكتاب دون الثوب. الآن نريد أن نقيم، ذهبنا فقومنا سعر الثوب فوجدنا أن سعرها 10 دنانير، فأقول أرجع لي 10 دنانير التي هي سعر الثوب، واضح؟ فترجعها لي، فالنتيجة هو النتيجة أني أخذت الكتاب مجانا، فجمعت بين الثمن والمثمن. اتضحت الفكرة؟ ما يحتاج بعد مثال آخر. خب وإنما أخذ بنسبة القيمة ولم يقصه من الثمن قدر ما قوم به لاحتمال زيارتها عنه ونقصانه، فربما جمع، أي المشتري قلنا، في بعض الفروض بين الثمن والمثمن على ذلك التقدير، كما لو كان قد اشترى المجموع في المثال بـ10 دنانير، فإنه حينئذ إذا استرد 10 الأخرى التي في قبال السلعة الأخرى لا يكون ماذا؟ لا يكون قد دفع شيئا، يعني يكون قد أخذ الكتاب مثلا مجانا. وإنما يعتبر قيمتهما مجتمعين. احنا لاحظنا قيمتهما حينما قيمناهما، لاحظنا القيمة قيمتهما مجتمعين معا، صحيح؟ خب يقول وإنما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل واحد كثوبين. شوف نلحظ القيمتين، القيمة مجتمعين، يعني نذهب إلى السوق ونقول الكتاب والثوب بكم؟ يقولون لنا بـ20 دينار أو بـ16 دينار. نرجع على مثال واحد حتى تصير الصورة واضحة، إذا ضربنا أكثر من مثال قد تشوش الصورة. في مثال الكتاب بـ16، الكتاب والثوب بـ16 دينار، كون الثوب مع الكتاب لا مدخلية لها في زيادة السعر أو نقصانه، واضح؟ يقول وإنما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل واحد، كثوبين كل ثوب له قيمة. أما لو استلزم ذلك في بعض الحالات، هذا الباب له مصراعان، أو هذا الحذاء له فردتان، إحدى الفردتين كلتا الفردتين يباعان بعشرة دنانير، لكن إحدى الفردتين قد لا تباع بخمسة، قد لا تباع إلا بدينار أو دينارين، لأنها لوحدها لا قيمة لها، وهذا الشيء واضح بالوجدان. من هو يشتري طبقة نعال حتى بربع القيمة؟ من هو يشتريه؟ يقول لك أمشي حافي، لو أمشي مثل الحولان ما يصير. خب إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل واحد كثوبين أو كثوب وكتاب، عادة ليس لهما مدخل في زيادة القيمة، الاجتماع ليس له مدخل. أما لو استلزم ذلك، يعني الاجتماع استلزم زيادة القيمة كمصراعي بابل، الباب بمصراع واحد لا قيمة له إنما قيمته بالمصراعين، كمصراعي بابل لم يقوما مجتمعين إذ لا يستحق مالك كل واحد ماله إلا منفردان. الشخص الذي يملك المصراع الأول والشخص الذي يملك المصراع الثاني، أو الشخص الذي يملك الفردة الأولى من الحذاء والشخص الذي يملك الفردة الثانية من الحذاء، خب كل واحد لا يملك إلا لا يستحق إلا ما له منفردان، لا يستحقه مجتمعان، وحينئذ فيقوم كل منهما منفردا، نقوم هذه الفردة من الحذاء منفردة، ونقيم تلك الفردة منفردة، أو نقوم هذا المصراع لوحده ونقوم المصراع الآخر لوحده، فيقوم كل منهما منفردا، وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين. قومنا المصراع الأول وجدنا 3 دنانير، والمصراع الثاني 3 دنانير أو 4 مثلا، فليكن يعني 3 دنانير أيضا حتى يصير النصف، جيد. ثم ننسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين، لو كان أحدهما 3 والآخر 2 والآخر 6، جيد. فالذي يرد هو الثاني دون الأول، فهنا مجموع القيمتين 9 دنانير، وقيمة الذي صحت الثلث، وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين. يعني أول شيء نقيم المصراع الأول فنجده 3 دنانير، ونقيم المصراع الثاني نجده 6 دنانير، يصبح المجموع كم؟ 9. ثم الذي صح البيع فيه هو الأول، فنقول قيمته الثلث، ثلث مجموع القيمتين، وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين، ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة. ثم يستدرك يقول نعم، لو كان لمالك واحد، كلا المصراعين تبينا مو باع ما يملك وما لا يملك، لا، باع ما يملك فقط، او لا، نعم نعم باع ما لا يملك فقط، باع ما لا يملك فقط، كلتا هما لمالك اخر، يعني الباب لا تملك منه شيء، كلا المصراعين ليس ملكا لك يا شيخ حسين، مع ذلك بعتني اياهما، فالمالك اجاز البيع في احد المصراعين دون المصراع الاخر. حينئذ يقول نعم، لو كان لمالك واحد فأجاز في أحدهما دون الآخر، أمكن فيه ما أطلقوه، هم أطلقوا التعبير وقالوا أنه ماذا ينسب، نلحظ قيمتهما مجتمعين معا وننسب ماذا، ثم نلحظ قيمة أحدهما منفردا وننسب قيمته إلى الآخر. يقول فأجاز في أحدهما دون الآخر أمكن فيه ما أطلقوه مع احتمال ما قيدناه، مع احتمال ما قيدناه. خب. ثم يقول وكذا لو باع ما يملك مبنيا للمجهول يعني وما لا يملك. باع ما يملك وما لا يملك كالعبد مع الحر. العبد يملك والحر لا يملك. حتى لو قال تعالوا بيعني لا يصح له أن يبيعه. وما لا يملك كالعبد مع الحر والخنزير مع الشاة. المثال الأول العبد هو الذي يملك والحر لا يملك. قدم العبد الذي يملك على الحر الذي لا يملك. في المثال الثاني قال والخنزير مع الشاة. كان المفروض يقول والشاة مع الخنزير حتى يصير لف ونشر مرتب مو؟ والخنزير مع الشاة فإنه يصح في المملوك بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن. يصح البيع في خصوص العبد أو في خصوص الشاة دون الحر والخنزير، فإنه يصح في المملوك بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن. يقول نفس الكلام السابق يأتي نلحظ قيمة العبد إلى مجموع قيمة العبد والحر. هنا قد يشكل الشخص فيقول طب الحر لا يباع حتى يقول مجموع قيمة العبد والحر. أنت تريد أن تعرف قيمة العبد إلى مجموع القيمتين، نسبة قيمة العبد إلى نسبة مجموع أو إلى مجموع القيمتين مو؟ نقول أساسا الحر لا يملك ولا يباع وليس له ثمن ولا مليارات المليارات حتى أنه نلحظ قيمته وقيمة العبد. كيف؟ يقول فإنه يصح في المملوك بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن. وكيف نقيم؟ يقول ويقوم الحر كما لو كان عبدا. نفترض هذا الحر عبدا، نقول الآن فرضا أن هذا عبد وهذا فيه جملة من الصفات، هذا يستطيع الكتابة ويستطيع القراءة ويستطيع الطباعة على الآلة الكاتبة أو الكمبيوتر حتى يشتغل في الباساج مثلا. واضح يا شيخ حسين؟ ويقوم الحر، الحر لو كان عبدا على ما هو عليه من الأوصاف والكيفيات. يعني نلحظ كل الحيثيات التي في الدخيلة، الأوصاف والكيفيات الدخيلة في السعر طبعا، أما الأوصاف الغير دخيلة هي لا تلحظ بعد. هذه الأوصاف الدخيلة في السعر نلحظها ونقول قيمته 100 دينار بهذه الأوصاف. وقيمة العبد، هذا قيمة الحر، قيمة العبد 50 دينار. فالبائع يستحق ثلث الثمن. ويقوم الحر لو كان عبدان، يعني كما لو كان عبدان على ما هو عليه من الأوصاف والكيفيات. والخنزير يقوم عند مستحليه. نذهب إلى من يستحلون الخنزير. المفروض أن الخنزير لا يباع في أسواق المسلمين وليس له قيمة عند المسلمين بل لا يملك. والخنزير يقوم عند مستحليه. كيف نعرف؟ والحال أنهم كفار لا يؤخذ بإخبارهم. يقول إما بإخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب حتى يحصل القاطع بصحة القيمة، ويحصل بقولهم العلم أو الظن المتاخم له المعبر عنه بالاطمئنان. جيد. أو هذا الخيار الأول إخبار جماعة من الكفار. خب الخيار الثاني أو بإخبار عدلين مسلمين يطلعان على حاله عندهم، أي عند المستحلين لا منهم. شوف تعبير دقيق، يطلعون على حاله عندهم لا منهم. شلون يعني على حاله عندهم لا منهم يا شيخ حسين؟ يعني هذين المؤمنين المسلمين العدلين التقيين الوريحين يذهبان الى اسواق الكفار فينظران يشوفون سعر الخنزير في كم مكان فيحصل لهما علم بان ثمن الخنزير 10 دنانير مثلا واضح هما هنا لم يأخذ الخبر من الكفار وإنما يطلع على قيمته عند الكفار يطلعان على حاله يعني على حال الثمن عندهم أي عند المستحلين لا أنهم يذهبان إلى الكفار ويسألونهم كم السعر وانتهى الموضوع تبحث المفتاح لأنه إذا ذهبوا هنا أيضا راح أحتاج إلى شنه إلى إخبار جماعة ينتنع اجتماعهم على الكذب لا هذين العدلين يذهبان ويسألان ويبحثان فهما يصبحان من أهل الخبرة في هذه النكتة في هذه المسألة بالذات في سعر الخنزير فيصبحان حينئذ باعتبار كونهما ماذا؟ باعتبار كونهما عدلين خبيرين فليكون أدري لكن هنا يذهبان ويسألان يسألان في السوق التفت وياه يسألان في السوق فيطلعان على السعر من السوق شوف أنت في السوق قد تحتفي هنا حتى بثلاثة أشخاص بخلاف ما لو كنت في مجلس القضاء وثوب وجئت بثلاثة أشخاص قد لا يحصل لك العلم بإخبارهم ولا تصبح من أهل الخبرة بهذا الأمر الآن أنت لو ذهبت إلى السوق وسألت عن سعر الكتاب الفلاني سألت عدة أشخاص في أصحاب مكتبات تصبح مطلعا أم لا صحيح المخبر كافر بلا شك لكن يحصل لك العلم وتصبح من أهل الخبرة في هذا الأمر أم لا صرت مطلعا شوف المدار أنت صرت مطلعا مو اعتمرت على إخبارهم وإن كانت الأصل أنهم هم سيخبرون في الأصل بلا شك لكن إذا ذهبت أنت إلى السوق إلى سوق الكفار ورأيتهم يبيعون الخنزير بهذا السعر هذا أقوى من أن يخبرك كافر أو بإخبار عدلين مسلمين يطلعان على حاله عندهم أي عند المستحلين لا منهم مطلقين أما إذا كان يعني سيأخذون الإخبار من المستحلين فلا بد من الشروط المتقدمة لا منهم مطلقا ولو من دون الشروط المتقدمة أي إخبار جماعة يمكن اجتماعهم على الكذب فإذا كنا سنعتمد إذا كان هذان العدلان سيعتمدان على إخبار المستحلين فلا بد حينئذ من ماذا من جماعة يمتنع اجتماعهم على الكذب واضح وإنما اشترط العدلين بناء على ماذا على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات واضح يا شيخ حسين العدل الواحد لا يكفي خبره في الموضوعات عند الشهيد الثاني فلو جاء خبير واحد وأخبرنا شخص كان كافرا إلى قبل يوم كان مستحلا للخنزير كافر من أشد الكفار ثم اليوم أسلم الآن يمكن الاعتماد على خبره أم لا لا يمكن الاعتماد على خبره عند الشهيد الثاني لأنه عدل واحد صحيح هو مطلع لكن نحتاج إلى عدل آخر ليش لأن العدل الواحد خبره لا يجدي في الموضوعات عند الشهيد الثاني بل عند كثيرا من الأعلام جل الأعلام هذا رأيهم وإن خالفهم في ذلك السيد الخوي رحمة الله عليه فقال بحجية خبر الواحد في الموضوعات بل حتى لا يشترط العدالة يقول بحجية خبر الثقة في الموضوعات خب يقول أو بإخبار عدلين مسلمين يطلعان على حاله عندهم أي عند المستحلين لا منهم مطلقين فقلنا لا يكفي أن يذهب العدلان ويسألان المستحلين عن ثمن الخنزير وإنما يشترط ماذا أن يطلعان بأنفسهما فأما إذا اعتمدا على إخبار المستحلين فلا بد من حصول التواتر المشار إليه سابقا يعني المفيد للإطمئنان لاستراف عدالة المقوم، فلا يكتفى بالإخبار من غير العالم ما لم يورث الاطمئنان، هذا مع جهل المشتري بالحال. هذا الكلام الذي ذكرناه مع جهل المشتري بالحال، ليتم قصده إلى شرائهما، شراء العينين يعني الخنزير والشاة مثلا، جهله بحرمة شراء الخنزير وفساد بيعه، أو بأن هذا حر لا يصح تملكه، هذا مع جهل المشتري بالحال، ليتم قصده إلى شرائهما. ثم يقول: ويعتبر أن يشترط العلم بثمن المجموع، وأن المجموع ثمن الخنزير والشاة 10 دنانير للأفراد، يعني لا يشترط العلم بثمن الأفراد، أن الخنزير ثمنه 5 أو 6 مثلا والشاة ثمنها 4، لا يشترط العلم بهذا المقدار، بل المشترط هو العلم بثمن المجموع للأفراد. سيوزع حيث لا يتم له، يعني يوزع ثمن المجموع على الأفراد حيث لا يتم بيع المجموع، المفروض أن المجموع لا يتم بيعه باعتبار أن الخنزير مما لا يملك أو الحر مما لا يملك، فيوزع حيث لا يتم له. صبحت النقطة إلى هنا، الكلام واضح يا شيخ حسين؟ خب. ثم إنه في صورة العلم بثمن المجموع دون الأفراد، جيد، فهنا تارة يكون المشتري عالما بفساد البيع لعدم تملك الخنزير مثلا، وتارة يكون جاهلا بفساد البيع، أليس كذلك؟ أما مع علمه بفساد البيع فيشكل صحته، أي البيع، ليش؟ فيشكل صحته لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع. يعني لو كان المشتري عالما بأن البيع إنما يصح في خصوص الشاة دون الخنزير، لأن الخنزير مما لا يملك، مع ذلك أقدم على الشراء ب100 دينار أو ب10 دنانير، حينئذ كأنه أقدم على شراء الشاة بثمن مجهول، فيكون مشمولا للنهي عن بيع الغرار، فيشكل صحته، ليش؟ صحة البيع تشكل لإفضائه، لأن نتيجة هذا البيع لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع. في الواقع المشتري يجهل ثمن الشاة بثمن المبيع حال البيع، ليش؟ لأنه هذا البيع في قوة قوله بعتك العبد بما يخصه من الألف، مو هو باعه العبد والحر ب1000 دينار، قب كم ثمن الحر لا يدرى، كم ثمن العبد لا يدرى، فكأنه اشترى العبد بثمن مجهول في ضمن ال1000 دينار. في النهاية هذا بيع غرري ممنوع منه في الشارع، لأنه في قوة قولهم بعتك العبد بما يخصه من الألف التي هي ثمن العبد والحر، إذا وزعت عليه وعلى شيء آخر كالحر في مثالنا الأول لا يعلم مقداره الآن، لو يعلم بعد ما في غرر، لكن لا يعلم المشكلة، لا يعلم مقدار قيمة الحر وقيمة العبد حتى يرتفع الغرر وعليه، فالنتيجة أن الحر بيعه فاسد لأنه حر، والعبد بيعه فاسد لأنه ماذا؟ بيع غرري،
لأن
غرري
في أحد المسألة
صار المشتري، لم يكن لصالح المشتري، كيف؟
بيع الغرر إنما حرر باعتبار أن المشتري يقع في الضرر لأنه
مجهول ثمن المبيع،
لأنه مبيوع المشتري، أما في هذه الصورة
قد يتبين أن الحر قيمته دينار والعرض قيمته 99 دينار، في النهاية الثمن مجهول أم لا؟ سؤال، مجهول الثمن أم غير مجهول؟
مجهول، لكن بيع الغرر لما نحصل فيه خداع بالنسبة للمشتري،
بالنسبة إلى المشتري والبائع معاً،
والبائع
لا قد أبيعك بيعا غرريا، ابيعك الكتاب جيد، ابيعك الكتاب عفوا بيع الغرر هو حتى في جانب المشتري، نعم حتى في جانب البائع، ما المانع؟ الان البائع لا يدري كم يصفو له من الالف دينار، ما المانع؟ حتى المشتري يقول لك انا راضي، الشرع مو راضي، مو البائع ولا المشتري اللي راضي، الشرع مو راضي، منهي عنه هذا البيع الغرر، مو كل شيء يرضى عنه المشتري والبائع. انت تعرف اللي تجيبه من بعد يتصالحون بعدين شيء، هذا ما ادري عنه، انا ادري عنه انت تقول لي البيع بهذا السعر، هل يصح بيع؟ انا اقول لك لا، هذا مو ثمن، هناك جهالة في الثمن، لانه في قوتي بعتك العبد بما يخصه من الآل، اذا وزعت عليه وعلى شيء اخر لا يعلم مقداره الان، قلنا مثاله الحور. اما مع جهله، هذا اذا كان المشتري ماذا عالما بفساد البيع فلا يصح، اما مع جهله يعني جهل المشتري بفساد البيع، واما مع جهله فقصده الى شراء المجموع ومعرفة مقدار ثمنه كاف، هو قصد شراء المجموع، مجموع الحر والعبد في ظني انهما عبدين مثلا، قصد شراء المجموع وعرف بان ثمن المجموع 1000 دينار، فهذا رافع للجهالة بالثمن، لا يوجد جهل بالثمن، وان لم يعلم مقدار ما يخص ماذا، مقدار ما يخص العبد الاول ومقدار ما يخص العبد الثاني الذي هو حر وكان يظنه عبدا مثلا، وان لم يعلم مقدار ما يخص كل جزئين فيرتفع الغرر، فلا يكون هذا البيع مشمولا للنهي عن بيع الغرر، اذ المفروض انه خصد شراء المجموع بمجموع الثمن. هل هناك اشكال في هذا التخريج او ما في اشكال يا شيخ حسين؟ شنو الاشكال؟
الاشكال اللي
قول لنا الاشكال، وضح لنا الاشكال حتى نشوف يندفع او لا،
لان البائع يعلم بان احدهما لا ينصح بيعه والثاني ينصح، اذا يوجد جهاله بالنسبه
له، لا يوجد جهاله، من قال هناك جهاله؟ ما عليه، المفروض اني انا المشتري جاهل، اما بعدم صحة البيع، جاهل عفوا بفساد البيع، انا المفروض اني جاهل بفساد البيع، اليس كذلك؟ فانا اشتريت العبدين بظني انهما عبدين، اشتريتهما بكم؟ ب1000 دينار، فهل هنا اقدمت على ثمن مجهول؟ الإشكال انطاقا غير وارد المذكور في بعض الحواشي. يقول بالنسبة له شنو؟ في البائع تأتي من نفس ال أنت تقصد المثل هذا مو؟ لا أنا أقول هاي الإشكال موجود في الحواشي، والإشكال غير وارد إذا تأملتم، عرفتي؟ الإشكال الموجود في الحواشي غير وارد، فإنه هنا وش خلاصة الإشكال؟ بلى يصح، لكن هو قصد شراء مجموعهما بمجموع الثمن، ما المشكلة؟ واضح؟ هذا ليس كسابقه، إذ في السابق هناك غرر واضح، إذ يشتري العبد بثمن مجهول، أما هنا يشتري العبد والحور بظن أنه يصح بيع الحور، يشتريهما معا ب1000 دينار، فلا يوجد غرر او جهل. اتضح الكلام يا شيخ حسين؟ فهذا الاشكال، احنا مو اشكالنا على الشهيد في العباره الاتيه، لا اشكالنا على ما هو موجود في بعض الحواشي. اتامل في الكلام الذي ذكرناه، واذا بقي الاشكال بخدمتك احنا. ويمكن جريان الاشكال في البائع بدون في المطلب، ويمكن جريان الإشكال في البائع مع علمه بذلك، الكلام هو الكلام، يعني إذا كان البائع عالم بفساد البيع في الخنزير مثلا او في الحور، فهو يقدم على بيع العبد او الشاة بثمن مجهول ولا بعد في بطلانه. لهذا قلنا احنا الغرض يجري في كلا الموردين، ولا بعد في بطلانه، ثم يقول ولا بعد في بطلانه من طرف احدهما دون الاخر. هذا عبارة الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، يقول ولا بعد، بعد ان يقول ان الاشكال يجري في البائع ايضا يقول ولا بعد في بطلانه من طرف احدهما دون الاخر. ماذا تقول يا شيخ حسين في هذا الكلام؟ أقول إن هنا عبارته تحتمل معنيين، إن كان ولا بعد في بطلانه من طرف أحدهما دون الآخر يقصد أنه نقول بفساد البيع إذا كان الغرر من جهة المشتري، يعني المشتري أقدم على بيع غرر نقول البيع فاسد، وأما إذا البائع أقدم على البيع الغرر نقول هذا غير فاسد، هذا محتمل وهذا بعيد فاهم. يعني الإشكال يجري في الطرف الأول، وأما إمكانية إجراءه في البائع لا يجري. مو قال ويمكن جريان الإشكال في البائع، نقول لا يمكن أن لا يجري في البائع حتى وإن استغربنا أنه عارف بأن الخنزير لا يباع. واضح؟ هذا محتمل، والأقرب إلى ظاهر العبارة هو الاحتمال الثاني، وهو أنه في بيع الغرر نقول يخص البيع، وإن كان هذا أيضا بيجينا الإشكال إحنا عليه، يعني إذا كان هذا هو مقصوده ولا بعد في بطلانه من طرف أحدهما دون الآخر، أي أنه يصح البيع من طرف المشتري ولا يصح من طرف البائع. وهذا الكلام إن كان هذا الأقرب إلى ظاهر العبارة، يعني الظاهر الأولي للعبارة هذا الأقرب إليه، أن نقول أن البيع في الحالة الأولى مو المشتري أقدم على الشراء مع علمه بفساد البيع، وقلنا أن البيع حينئذ فاسد، نقول يفسد البيع من طرف المشتري ولا يفسد من طرف ماذا البائع، وهذا غريب إن كان هذا هو المراد، هذا غريب جدا، إذ أن هذا يتصور في الأحكام التكليفية، يتصور أن هند شبهت نفسها إلى زيد فظن أنها زوجته مثلا فوطأها شبهتان وهي تزني والعياذ بالله، هي تعلم بأنها ليست زوجته، طب هو أعمى مثلا ما يدري بالدنيا، طب هو لا يزني هو يطأ وطأ شبهة. واضح يا شيخ حسين؟ فهنا يتصور أنها مأثومة وهو غير مأثوم. أما في الأحكام الوضعية التي لا تكون موردا لأحكام تكليفية، الأحكام الوضعية مثل البيع هنا النقل والانتقال، هذا حكم وضعي ما أحب، إما أن يحصل النقل والانتقال أو لا يحصل، ما تتصور حالة أخرى وهي أن يحصل النقل من طرف واحد ولا يحصل النقل من طرف آخر. أقول إن كان هذا بعيد صافا عن مذاق فقيه جليل كالشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، ولعل للعبارة معنى لم نستفد إليه. لو كان أحدهما يعلم والآخر يجهل
فالجار يصف
بالنسبة إليه، نعم باعتبار أنه بيع غرر، يقول هذا ظاهر العبارة هو هذا الاحتمال. إذا تقرون العبارة راح أقرأها الآن، هذا هو ظاهر العبارة مو، لكن هذا الظاهر يعني غريب جدا، وهذه الغرابة تبعده وإن كان اللفظ يؤيده، لكن بعيد من مثل الشهيد الثاني أن يقول بهذا القول. يقول ولا بعد في بطلانه، أي بطلان البيع من طرف أحدهما، هنيها في الحاشية يقول وهو البائع لعلمه بالحال دون الآخر. أقول إذا أنتون حاط لكم شيء في الحاشية موضح شنو قايل؟ يعني هذا يعيد المعنى اللي طرحناه احنا. أقول يعني يتصور في البيع أن يصح من طرف أحدهما دون الآخر، إما أن صح يصح البيع، هذا مثل الزوجين يصير تتزوج هند، هي بالنسبة إليها لأنها متزوجة في الواقع في علم الله هي متزوجة، فبيعك فزواجك بها من طرفك زواج صحيح ومن طرفها زواج باطل، ما يمكن هذا تصوره أصلا. نعم نقول وطؤك لها أنت معذور فيه، هذا كلام آخر غير الكلام الأول أن الزواج يصح من طرفك ويصل من طرفها. هي متزوجة وتعرف أنها متزوجة، مع ذلك زوجتك من نفسها. لا يمكن أن نقول ماذا؟ أن نقول أن الزواج من طرفها يبطل ومن طرفك يصح، ما يتصور في مثل هذه الأمور، لا يتصور هذا المعنى أصلا. أقول إن كان هذا بعيد يعني عن مذاق فصيح جليل كالشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه أن يقصده، بعيد في غاية البعد. وإن كانت الحاشية اللي عندي والحاشية اللي أنتم الآن تقرون هذا المعنى تشير، واضح؟ لكن لا يتصور هذا في الأحكام الوضعية التي من هذا القبيل، يعني الأحكام الوضعية التي ليست موضوعا لحكم تكليفي. هذه الأحكام التكليفية يتصور واحد مأثوم والثاني مو مأثوم، يتصور. أما في الحكم الوضعي نقل وانتقال أو حصول زوجية أو هذا لا يتصور أصلا. هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن أو كانت عينه، الظاهر بعد الوقت قد انتهى، خلنا نكمل هالفقرة، أو كانت عينه باقية. هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن، فنحتاج حينئذ لمعرفة الثمن العين المباع بيعا صحيحا لكي نرفع ثمنها إلى البائع، مو؟ أو باع المري دفع الثمن لكن كانت عين الثمن باقية، عين الثمن دفعها المشتري إلى البائع لكن عين الثمن لا زالت باقية، أو كان جاهلا، كان المشتري جاهلا بفساد البيع في بقية الصفقة، وإلا فلو دفع المشتري الثمن إلى البائع وهو عالم بفساد البيع يا شيخ شيخ حسين وتلف الثمن في يد البائع، وإلا جاء فيه مع علمه بالفساد ما تقدم في البيع الفضولي بالنسبة إلى الرجوع في الثمن، فيأتي الكلام المتقدم من أنه سلطه على الإتلاف. نتفق وياي، أنا أدري أن بيع الخنزير مع الشاة فاسد، مع ذلك أقدمت وأعطيتك الثمن، حينئذ أنا سلطتك على إتلاف الثمن. فيأتي فيه الكلام المتقدم في قبل درس أو درسين. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.